بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فكان قاب قوسين أو أدنى عين الوتر من القوس. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا الواحد حدثنا الشيباني قال سمعت زرا عن عبد الله فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال حدثنا ابن مسعود أنه رأى جبريل له 600 جناح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العالمين، الله سمع على خير خلق على آله وحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا عنا. أزل ما يتعلق راجم هذه الآية التاسعة تعالى فكان يعني رسوله صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أي قربه حتى كان على هذا. قال حيث وتر القوس، قاب كما قيل قدر ما بين قبضة التي في منتصف القوس الذي يرمى به، ووسي قوس وهي طرفه الأعلى أو الأسفل. القوس في منتصفه قبضة حيث يقبض الرام، وأعلاه وأسفله سمى حيث يربط الوتر. يشهد الحافظ رحمه الله نقلا عن الواحد: هذا قول جمهور المفسرين أن المراد القوس الذي يرمى بها. قال وقيل المراد بها الذراع لأنه يقاس بها الشيء. قال الحافظ وينبغي أن يكون هذا القول هو الراجح. قد أخرج ابن مردوي بإسناد صحيح عن ابن عباس قال قاب القدر، قاب قوسين يعني قدر قوسين، والقوسان الذراعان. قال ويؤيده أنه لو كان المراد به القوس التي يرمى بها لم يمثل بذلك يحتاج إلى تثنية، كان يقال مثلا قاب رم أو وذلك، الله أعلم. وقوله أو أدنى أي أقرب، هذا ليس على سبيل الشك الله عز وجل، فالله يعلم بحقيقة الأمر. لكن كما قال الزجاج ونقله الحافظ: خاطب الله العرب بما ألف والمعنى فيما تقدرون أنتم عليه، والله تعالى عالم بالأشياء على ما هي عليه لا تردد عنده سبحانه وتعالى. وذكر هذا الحديث وهو متفق عليه تقدم في بدء. قال حدثنا أبو النعمان وهو محمد الفضل السوسي قال حدثنا الواحد وياد قال حدثنا الشيباني وهو سليمان فيروز الكوفي قال سمعت زرا وهو ابن حبيش حدث عن عبد الله بن مسعود في تفسير هذه الآية: فكان قاب قوسين أي قرب ليلة عرج به صلوات الله وسلامه عليه حتى كان على هذا القدر القريب من المسافة، فأدناه الله عز وجل إليه ثم أوحى إليه بما أوحى، ووصفه في هذه الآية بالعبودية وهي أشرف الأوصاف. قال أي زر حبيش حدثنا ابن مسعود أنه رأى جبريل له 100 جناح. هذا في تفسير قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني ما رأى من هيئة جبريل التي خلقه الله عز وجل عليه. وهذا مذهب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال في تفسير هذه الآية: ما كذب الفؤاد ما رأى، قال رأى جبريل، فهو مذهبه هو وعائشة رضي الله عنها وجمهور المفسرين على أنه رأى ربه سبحانه وتعالى، لكنهم اختلفوا هل رآه بعينيه أو جعل الله له بصرا في فؤاده رآه به، وتقدمت معنا هذه المجلس. هكذا قال عود وأظن مر في باب الماضي في قول عائشة: ولكن رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين.
قال رحمه الله تعالى: باب
قوله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، وما قالت عائشة في قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. هذا أيضا مما استدل به رضي الله تعالى عنها وأرضاها نفي رؤيته صلى الله عليه وسلم، أن بشر لا يمكنه أن يكلم الله عز وجل أو يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، يعني دون رؤية. وهذا كما قال قرطبي رحمه الله لا يستلزم نفي الرؤية مطلقا، ويفرق بين حال الدنيا وحال الآخرة، وبين كما هو معلوم بإجماع أنه تعالى عند أهل السنة يرى يوم القيامة، وأيضا يفرق بين حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال غيره، وبين حال من هو على الأرض وبين ما كان منه صلى الله عليه وسلم لما عرج به. وقوله عز وجل لا تدركه الأبصار، ما قال لا يدركه البصر، وما قال لا تراه الأبصار، فرق بين الإدراك وبين الرؤية وبين البصر وبين الأبصار. الأبصار كلها لو اجتمعت جميع المخلوقات ما أدركت كنه، هذا وجه الاتيان بها، لو اجتمعت كل الأبصار ما أحاط أبصار الأولين والآخرين ممن خلق الله عز وجل في السماوات أو في الأرض أو في غيرهما لا يمكن أن تدرك الباري سبحانه وتعالى. قال عز وجل ولا يحيطون به علما. وإذا ثبت هذا عند ابن مسعود وعند عائشة أن الله عز وجل يرى يوم القيامة، فلا يبعد أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به صلوات الله وسلم، ومقامه عند ربه يؤهله لهذا صلوات الله وسلم. فكما أقدر موسى على أن يسمع كلامه فقد أكرم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو خير وهو أفضل رسله على أن يراه وأن يسمع كلامه، قد كلمه ربه سبحانه وتعالى وأوحى إليه صلوات، فيجتمع له مع هذا الكريم الرؤية، وبهذا يفضل على غيره من الأنبياء صلوات الله عليه. قدم معنا قول بعض السلف: الله عز وجل جعل للخليل إبراهيم كله ولموسى الكلام والرؤية محمد، ولكن يمكن أن يقال أن الله جمعها لمحمد، جمع له كله والرؤية.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب أوحى جاء ما أوحى. قال حدثنا طلق غنام قال حدثنا زائدة عن الشيباني قال سأل ذرا عن قوله تعالى كان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال أخبرنا عبد الله أنه محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 100 جناح.
هو الذي تقدم هذا على مذهب الله تعالى وأرضه. وشيخه طلق غنام وهو النخعي قال حدثنا زائده ردام سليمان الشاني
قال رحمه الله تعالى باب لقد رأى من آيات ربه كبرى. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا كان عن الأعمش عن إبراهيم عن علمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد رأى من آيات ربه كبرى. قال رأى رفرفا أخضر قد سد الأفق.
هذا الحديث عن ابن مسعود متفق عليه. قدم أيضا ظاهره كأنه يخالف ما تقدم. هنا قال رأى رفرفا فيما رأى جي والرفرف هو البساط رأى بساطا رقيقا من حديد وهذا لا يخالف ما تقدم. فكأن جبريل عليه السلام كان عليه أو لما بسط أجنحته كأنه رأى عليه الصلاة والسلام في هيئتها كالرفرف. قال الحافظ رحمه الله هذا ظاهره يغير التفسير السابق أنه رأى جبريل ولكن يوضح مراد ما أخرجه النسائي والحاكم عنه يعني عن مسعود أبصر نبي الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على رفرف ملأ ما بين السماء فجبريل كان على هذا الرفرف. والمراد أن الذي سد الأفق الرفرف الذي فيه جبريل فنسى جبريل إلى سد الأفق فنسب جبريل إلى سد الأفق مجازا أو فنسب جبريل إلى سد الأفق مجازا والله أعلم. قال هنا حدثنا قبيصة وهو بن عقبة السوائي قال حدثنا سفيان وهو ثوري عن الأعمش وهو سليمان عن إبراهيم أخعي عن علمه ليس أخعي الكوفي وذكره في قوله لقد رأى أي رسوله صلى الله عليه وسلم من آيات ربه. هذه من الآيات رأى جبريل على هذه الآية.
قال رحمه الله تعالى باب أفرأيتم اللات والعزى. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله اللات والعزى كان اللات رجلا يلوذ سويق الحاج.
هذا الحديث من أفراد المصري رحمه الله ذكره ترجم هذه الآية وتحها والتاسعة عشرة قوله تعالى أفرأيت وهو استفهام إنكار على المشركين الذين اتخذوا هذه الأصنام آلهة لات والعزى التي يعبدونها غير حق. قال فيه رحمه الله حدثنا مسلم إبراهيم وهو يدي قال حدثنا أبو الأشهب وجعفر أياني قال حدثنا أبو الجوزاء أوس الله الربعي عن الله عنهما مفسرا قوله تعالى لات والعزى كان لات وهو صنم لثقيف طائف أو لقريش بنخلة على خلاف رجلا يلد سويق الحاج يعني يعجل السويق بالسمن على صخرة يأكل منها الرجاج. قال الحافظ نقلا على الإسماعيلي هذا التفسير على قراءة من قرأ لات تشديد يعني اللات. قلت يقول الحافظ ليس ذلك بلازم بل يحتمل أن يكون هذا أصله وخوف كثرة استعمال والجمهور على قراءة الخفيف وقد روي تشديد عن قراءة ابن عباس وجماعة من أتباعه ورويت عن كثير أيضا والمشهور عنه كالجمهور. هذا قول في تفسير اللات. وحكى السهيلي رحمه الله اللات هو عمرو بن لحي الخزاعي الذي أول من سيب السوائب وأول من أحضر الأصنام إلى بلاد العرب. هذا إمام ذلك تقدم في مناقب قريش أن عمرو بن لحي هو الذي حمل العرب على عبادة الأصنام. وقيل هذه الأسماء ليس اللات ليس لنسبة لرجل وإنما اشتقوها من الإله والعزة من العزيز ومنا من المنى. هذا أيضا ما ذكره بعض أهل العلم. هم اختلفوا في وجه اشتقاق هذه الأسماء التي عرف بها واختلفوا أيضا في أماكنها. قيل كانت منا كانت الأنصار وهي أقدم من اللات وقيل سميت منا اشتقاق من المنان وقيل لما يمنى عندها من القرابين ما قربون به من الدماء له وهي أقدم من اللات وهي التي هدمها علي رضي الله عنه وأرضاه عام الفتح أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما اللات فهدمها المغيرة بن شعبة وهو دق فيه وهذا يقوي أنها كانت طائف ليست في وادي نخل وكان هدمها بعد أن أسلمت ثقيف الله
عنه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله محمد
ما قيل في العزة أنها شجرة أيضا ليست صنما وإنما شجرة كان لطفان كانوا يعبدونها. وجود هذه الأصنام مجمع عليه لكن يبقى البحث في أماكنها وهل كانت هل هي مما كان حول الكعبة أو كانت موزعة على البلدان. هذا هو المشهور في السير أن اللات كانت في ثقيف وأنها بسبب هذا العلم أن هذا الرجل الذي تعلق به لصلاحه ولكثرة إحسانه الناس وظنوا أنه ممن يشفع لهم عند الله عز وجل ويقربهم إليه زلفا فعبدوه بعد صنعوا له هذا الصنم وصاروا يعبدونه. والمنكرات لا تأتي بغتة وإنما يتواطأ الناس عليها شيئا فشيئا حتى ترسي أذان كما هو معلوم علي وسواع يغوث ويعوق ونسر.
أن الله إليك. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلي واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامر فليتصدق.
حديث متفق عليه رواه مسلم أبي قال فيه حدثنا عبد محمد وهو هدي قال أخبرنا هشام قال أخبرنا معمر وراشد عن حميد عن الزهري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال بغير كما يفعله ولا تولى فليقل وجوبا تائبا الله عز وجل لا إله الذي لا شريك له ولا يستحق العظيم بالأيمان وغيرها إلا. وهذا القول يوحي بأنه أشرك بهذا وقد يوحي بأنه خرج من الإسلام، وهذا لا خلاف فيه. كانت هذه الأصنام عنده من المعبودات وأعظم في قلبه باري سبحانه وتعالى. واستدل بهذا جماهير أهل العلم على أن من حلف غير الله أو قال هو يهودي أو نصراني فعل كذا أو كذا، أو أنا بريء من الإسلام أو فعلت كذا أو كذا، أنها يمين لا تنعقد، يمين لا تنعقد، عليه استغفار وتوبة إلى الله عز وجل، وأن يقول هذا الذكر العظيم يتلفظ بكلمة ولا كفارة عليه. يعني إذا حلف بغير الله عز وجل وحنث لا تجب كفارة، لأن الأيمان التي كفر هي الأيمان التي بالله. هذا قول أكثر أهل العلم. قال أبو حنيفة تلزمه الكفارة ولو حلف بغير، لأنه قول منكر وزور كالمظاهر، إذا ظاهر فإن ظهاره منكر من القول وزور، وأمره الله عز وجل بكفارة. الصواب قول الجماهير، لأن هذا الحديث ظاهر هذا، حيث لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة. قال ابن عربي رحمه الله: من حلف بها جادا فهو كاف، جادا يعني معظما ومعتقدا أنها مما يسوق عبادتها، ومن قالها جاهلا أو ذاهلا يقول لا إله الله يكفر الله عنه ويرد قلبه عن السهو إلى الذكر ولسانه إلى الحق وينفي عنه ما جرى به من اللغو. يعني كلمة لا إله الله تمحو هذا الذنب الذي وقع فيه. ولا شك حلف بغير الله عز وجل منكر. عند مسلم عبد الرحمن سمرة يرفعه: لا تحلفوا بطواغي ولا بآبائه. طواغي جمع طاغية، طغيان باري بعبادة، طغيان مجاوزة الحد. الحالف بغير لا يتجاوز الحد الذي حد له، ما حد له أن يحلف بغير الله. من كان حالفا فليحلف الله أو ليصمت. قال عز وجل: والذين اجتنبوا طاغوت أن يعبدوه. وفي مسلم عن ابن عمر يرفعه: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وعنه: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي غير الصحيح: فقد كفر أو أشرك. حلف بغير الله قد كفر أو أشرك، هذا يحتمل الكفر الأصغر والأكبر. الأصغر إذا ما عظم المحلوف به وجعله في مرتبة باري سبحانه وتعالى وعبده، أو كان من الشرك الذي يجري على لسانه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن قال لصاحبه تعالى أقامر فليتصدق. هذا يدل على أن هذا القول منكر. كيف بالفعل؟ مجرد قول تعالى نلعب الميسر، نلعب الشطرنج على عوض، أنه منكر مجرد القول، كيف به بالفعل نفسه؟ قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والألام رجس من عمل الشيطان. وهنا قرن الحلف بغير الله بالقمار، لأنهما من أفعال أهل الجهل، كانوا يفعلون هذا ويفعلون هذا، والأمران من منكرات الأقوال عنده، الحلف بغير الله وهذا القول أن يدعو غيره للمقامرة. قال القاضي عياض رحمه الله ونقله عن الحافظ في هذا الحديث: حجة المور أن العزم على المعصية إذا استقر في قلبي كان ذنبا يكتب عليه. أين عرف العزم هنا؟ تعال أقامر، فهو يظهر من قوله أنه عازم. قال: بخلاف الخاطر الذي لا يستمع. قلت: يقول الحافظ: ولا أدري من أين أخذ ذلك مع التصريح في الحديث بصدور القول، حيث نطق بقوله تعالى أقامر، ما هو مجرد نية، قرن معها قول فدعاه إلى المعصية. والقمار حرام، فدعاء إلى فعله حرام، فليس هنا عزم مجرد. لكن هذا ما يقضي على الحكم الذي ذكره القاضي، فإن العزم مؤكد خاصة مع أخذ الأسباب لتحقيق هذا معزوم عليه وأخذ عليه العبد. وعمل القلب في مراتب همه يقع على خمس مراتب: مرتبة الخاطر والوهم، حديث النفس، وظن، هذه كلها معفون عنه ولو حدث نفسه بما لا يليق في حق الله عز وجل أو في حق رسوله أو في حق دينه أو في حق دينه. بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدث بها أمسها. هذه المراتب التي قد يعني تخطر على قلب الإنسان. إذا لما شك الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: أحدنا لا يجد نفسه شيئا يود أن يدق عنقه ولا يتحدث به. قال عليه الصلاة والسلام: ذلك صريح للإيمان، ما يضر هذا الأمر الذي قد يطرأ على قلبه من الخواطر. والخاطر يعرض للقلب، ثم إذا استرسل معه انتقل من خاطر إلى حديث نفس. هذا أيضا ولو انتقل معه إلى هذه المرحلة يبقى في دائرة المعفو عنه. ثم تأتي مرتبة النية المجردة فقط، أن يفعل هذا الفعل. وفوق النية العزم المؤكد الذي لا يرده عن الفعل إلا مانع من الخارج. ووجه هذا التفصيل عند أهل العلم أن بعض النصوص أثبتت المؤاخذة على مجرد النية والعزم، مثل قوله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لو أراد هذا البلد الأمين وهو في صنعاء بشر لأخذه الله عز وجل بهذا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريص على قتل صاحبه، كان عنده عزم وأخذ في الأسباب التي تؤدي يؤدي به إلى النتيجة المحرمة هي المقاتلة. وهذا في المعاصي. في الطاعات قال عليه الصلاة والسلام: من هم بحسنة، هذا الهم الذي يكون فوق الخاطر ودون حديث النفس، هذا من المراتب الخمس. الهم: من هم بحسنة فعملها له كتب له 10 حسنات، فإن لم يفعلها كتب الله له، ومن هم بسيئة فعملها تقل من الهم إلى العمل كتبت عليه سيئة، فإن لم يعملها كتبت له حسنة. لم يؤاخذه على مجرد الهم، بينما هناك أثبت المؤاخذة في حق العزم على قتل أخيه أو على إرادة السوء ببلد الحرام. الحكم الذي أشار إليه القاضي رحمه الله أن العزم على المعصية إذا استقر في القلب كان ذنبا يكتب عليه، هذا لا ليس فيه إشكال. أما هل قول القائل تعال أقامر هو مجرد عزم؟ لا، القول هذا منكر، قول منكر. أمره بالصدقة لأجل القول لا لأجل الفعل. أما لو فعل القمار فإنه لا يكفر بصدق، لا يكفر بصدق. هنا قال فليتصدق، يعني لأجل القول فقط الذي ظهر الذي تلفظ به. قوله فليتصدق بكم؟ مطلق بأي شيء أو بما أراد أن يقامر به؟ يعني أراد أن يقامر بمئة يتصدق بهذه المئة، يتخلص منها لأن فساد تعلق بها، أو بما شاء لإطلاق الحديث. وقد جاء في رواية مسلم فليتصدق بشيء، هذا أقرب. والحديث اتفق على الشدة. عليكم وبركاته.